بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله تعالى: الأحق بالإمامة. الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله عز وجل، فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة، فإن استووا فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنا. فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا، لحديث عمرو بن سلمة وفيه: ليؤمكم أكثركم قرآن. وفي رواية: يأمكم أحفظكم لكتاب الله عز وجل. فإذا الأقرأ هنا المقصود به الأحفظ، وكان الحفاظ لكتاب الله يطلق عليهم القراء. الحفاظ كان يطلق عليهم القراء. ومنه حديث: من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فالمراد هنا أيضا الحفظ، أي أنه إذا كان الحفظ سهلا ميسورا فهو مع السفرة الكرام البررة، وإذا كان يتذكر محفوظه بصعوبة ويتتعتع إلى أن يتذكر ما حفظ فهو له أجران من مجاهدة في استحضار ما حدث. وبعضهم حمله على الأقرأ بمعنى الأجود، ولكن الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم أنه يقال في الحافظ، والله أعلم. يقول: وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي مسعود، صاحب أبي مسعود الأنصاري، فرق بين عبد الله بن مسعود صحابي الجليل وبين أبي مسعود الأنصاري البدري، قال: هذا صواب أبي مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يبقى الأحفظ يقدم مطلقا، إذا استووا فيكون الأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا، وهذا فيه فضل الأقدم التزاما، لأنه قال أقدمهم هجرة فهو له سبق الهجرة في سبق. وكذلك الإنسان الذي قضى عمرا في الالتزام وفي السنة وفي السير على طاعة الله عز وجل له قدره، ولا ينبغي أن يتجرأ عليه. الإنسان الذي قضى عمرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله له قدره، إذا كان له عمر في الالتزام حتى لو لم يكن عالما، فما بالك إذا كان من أهل العلم والفضل، ويأتي بعض السفهاء ويتجرأ على العلماء، وبعض الجهلاء الذين هم أولى بالجهل من العلماء يصفون أهل العلم بخلاف العلم. وذلك مصداقا لقول القائل: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. فإذا رأيت إنسانا ينتقص من صاحب فضل فاعلم أنه معدوم الفضل، واعلم أن ما تجرأ على ذلك إلا لجهله. فالجاهل لا يعرف قدر العالم، أما العالم يعرف قدر العالم، وطالب العلم يعرف قدر العلماء، أما الجاهل أو صاحب الهوى فلا يعرف قدر العلماء. ومن هنا أحذر: إذا رأيتم أي إنسان يتجرأ على العلماء فعليكم أن تنبذوه، وعليكم ألا تأخذوا منه شيئا، فلا يستحق أن يصحب، لأنه تجرأ على أهل العلم، ولأنه تجرأ على أهل الفضل، وذلك لا يكون إلا من جاهل لا يعرف كتاب ربه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم له حرمة مطلقا، وأهل العلم لهم حرمة وفضل، فمن تجرأ على ذلك فلا يستحق أساسا أن يصحب ولا يستحق أن يرد عليه. فأحببت أن أقدم ذلك لأنبه إخواني وأحبابي على مثل ذلك، سيما وقد علمت أن بعض السفهاء بدأ يتجرأ على العلماء وبدأ يطعن في بعض أهل العلم، وذلك لا ينبغي ولا يكون في أي وقت ولا في أي مكان. يقول: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، كذلك الإنسان يكرم بسنه ويكرم، وإن من إكرام الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فذا إذا كان الإنسان يكرم من إجلال الله عز وجل، من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة، الإنسان الذي يجل الله يكرم صاحب الشيبة الذي شاب في الإسلام، مجرد أنه شاب حتى لم يكمل أهل العلم، فما بالكم بالسفهاء الذين يطعنون في العلماء الذين شابوا في العلم وفي الالتزام وفي هكذا. بالحقيقة مسألة يندى لها الجبين، ولكن صاحب الهوى لا تستطيع أن تقف معه على حد أو أن توقفه عند حده، لأن صاحب الهوى متلون من فترة إلى أخرى. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل في أهله ولا سلطانه. فلا يصح الإنسان يتقدم هنا في مأمزي، هنا الحديث بالدين فقه إيه؟ إن عند اختيار الإمام أختار الإيه؟ عند اختيار الإمام أختار الأحفظ لكتاب الله عز وجل عند بداية الاختيار. لكن افرض أنه أصبح المسجد إمام راتب، ووجد من هو أعلم من هذا الإمام الراتب، فلا يتقدم عليه، لأن الرسول قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. يبقى لما نأتي نختار الإمام نراعي هذا: الأحفظ، الأعلم إذا استووا، الأعلم بالسنة إذا استووا، الأقدم هجرة إذا استووا، الأقدم سنة، الأكبر سنة، إلى آخره. وأما حديث مالك بن الحويرث: ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فذلك قاله لهم لأنهم كانوا مجموعة مستوون في العلم، يعني الأكبر لا يقدم مطلقا، إنما لأنهم كانوا إخوة، كانوا أصدقاء وصحبة، يعني في سن متقاربة، كانوا غلمان حزاورة كما يقال. فإذا بهم قال لهم الرسول: ليؤذن أحدكم ويؤمكم أكبركم. فده أيضا فيه معنى أن الذي استوى في العلم يقدم عليه الأكبر سنة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للأصغر لما أراد أن يتقدم على الأكبر، قال: كبر كبر، قال: كبر كبر. كذلك في العطية، إذا أردت أن تقدم إنسانا فقدم الأكبر سنا، إلا في باب مناولة الطعام فتقدم الذي عن يمينك، لأن هذا فيه نص، فيقدم على اليمين ثم على اليمين، وهكذا في باب مناولة المطعم والمشرب. أما في غير ذلك فتقدم الأكبر سنا، توقير الكبير وإجلال الكبير من إجلال الله سبحانه جل في علاه، فهكذا. الشاهد: يبقى إذا نستفيد هذا عند بداية الاختيار، لكن إذا عين للمسجد إمام راتب فلا يتقدمن عليه أحد إلا بإذنه، وإن كان أعلم منه إلا بإذنه. وكذلك إذا كنت عند رجل في بيته فلا تؤمنه إلا بإذنه. ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالإمامة من غيره ما لم يأذن واحد منهم. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. هذا الحديث مختلف في تحسينه بين أهل العلم، مختلف في تحسينه بين العلماء، ولمن حسنه وجهه، من تصح إمامتهم.
تصح أمامة الصبي والأعمى، صبي مميز يعني، والأعمى والقائم بالقاعد والقاعد بالقائم والمفترض بالمتنفذ، كل هذا خلافا لأئمتنا من الشافعية. الشافعية يرون أن الإمام لا يصح أن يكون أقل حالا من المأموم، وعليه لا يرون أنه لا يصح للمتيمم أن يؤم المتوضئ، ولا للقاعد أن يؤم القائم إلى آخره. ولكن في ذلك كله نظر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فبين أن الإمام يتبع في الحركات والهيئات، ما قال لا تقدموه. وكذلك طالما أنه داخل بطهارة صحيحة سواء كانت وضوء أو تيمم، فيصح أن يتقدم ولا يوجد دليل على مثل ذلك. وكذلك الصغير بالكبير، المقيم بالمسافر، المسافر بالمقيم، وإن كان يستحب أن يقدم المسافر لتمكينه من الأخذ بالرخصة إذا كانت الصلاة رباعية، يعني يقصر فيها، يستحب أن يقدم لتمكينه من الأخذ بالرخصة. ماشي. وقلنا فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر 6 أو 7 سنوات، واستخلف رسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، وصلى في بيته جالسا وهو مريض، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا وراءه. وصلاة المأموم جالسا خلف الإمام سنة مستحبة وليست بواجبة. والصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ثبت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وأبو بكر يصلي خلفه قائما والناس قيام، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في مرض الرسول وردت أكثر من يعني ورد أكثر من موضع. قالت أن الرسول صلى جالسا والناس صلوا خلفه جلوس في مرة، لكن في مرة أخرى وهي في آخر عمر صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر كان هيبدأ الصلاة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يستطيع أن يتحامل، فصلى وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس من خلفه. يعني أبو بكر عمل زي المردد المبلغ، يبلغ الناس لمرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستفيد من ذلك. فبعض العلماء قالوا إذن هذا ناسخ، لكن القول لا ينسخ بالفعل، القول لا ينسخ بالفعل، وإنما ولكن هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. عندي قول في أمر، والأمر للوجوب صرف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. فعليه إذا كان الإمام يصلي جالسا وهذه الحالة الوحيدة التي يصح فيها للصحيح أن يصلي الفريضة وهو جالس من غير مرض، يبقى الحالة الوحيدة ليصح فيها للإنسان السليم الصحيح أن يصلي جالسا هو أن يصلي خلف إمام جلس من عذر. فإذا الإمام اللي جلس من عذر يسنى أن تجلس وراءه، لأن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به لو تأملناه هنجده في الهيئات والحركات وليس في النيات والأقوال، ليس في الأقوال والنيات، لأنه يصح اختلاف نية الإمام مع نية المأموم. فمعاذ كان يصلي مع النبي ويذهب ويصلي بقوم، صلاة ثانية لمعاذ سنة. والرجل الذي جاء متأخرا إلى الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ المتصدق هيصلي إمام وهيصلي نافلة، والمتصدق عليه هيصلي مأموم وهيصلي فريضة. فصح اختلاف نية الإمام مع نية المأموم. فإذا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به لا يتعلق بالنيات والأقوال، إنما يتعلق إنما يتعلق بالحركات والهيئات هكذا. نعم. ونحل الأسئلة في الآخر عشان ما أكتبها كده عشان ننجز. وعن محجن بن الأذرع قال أتيت النبي صلى الله طب ده إسناده ضعيف ننظر إلى خلف. وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعة. لا عزل الإسناد ضعيف الذي يليه مش هذا يعني هذا ثابت لو على رجل يتصدق على هذا إحنا قلنا هذا الحديث. لكن وحديث محجن كمان حديث صحيح اللي هو جزئت فصل معهم واجعلها لها نافلة وهي في معنى حديث معاذ. لكن الأصل حديث ضعيف هو حديث يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين هذا لا يثبت. وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة هذا هو الراجح. الراجح مع وعن دي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم يعني بعض العلماء يقول إذا أدرك مقدار ركعتين له أن يقصر معه دون أن يتربص يعني ما يقفش ينتظر لما يخلص ركعتين ويدخل لكن قدرا دخل في هذا خدت بالك. وبعضهم قال له أن يدخل وتختلف نيته معاه ويفعل. لكن عندنا نص عام أن الإمام أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم. هو الحديث الآتي عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم قال تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا يفاد يستفاد منه إن وكمان هذا متصق مع حديث إنما جعل الإمام ليتم به لأن في الحركات والهيئات زي أنت تقصر خلف إمام هيتم فتختلف معه هنا في الحركات والإيه والهيئات لكن تكون معه على حاله التي هو عليها. وعليه في مسألة اختلاف نيات الإمام والمأموم يصح شريطة ألا تكون هيئات الصلاة التي سيصلي بها المأموم مختلفة مع هيئات الإمام. يعني ما يعني تصلي صلاة المغرب خلف إمام بيصلي العشاء ثلاثية خلف إمام يصلي رباعية أنت هتخلص قبله شو خد بالك هذا لا لا في هذه الحالة لا تصلي معه المغرب لأن الهيئات مختلفة هيئتك مختلفة مع الإمام. صلي المغرب خلف إمام صلي العشاء لا أساسا المفروض الإنسان يصلي الصلاة الحاضرة أولا حتى لو كانت مثلية في العدد ثانية كده كده قضاء شو صح صلي الحاضرة ثم عليك أن تأتي بالإيه بالتي تركتها. يعني أنت إنسان نام ما صحاش لعصاة العصر صحاش الظهر يخش يجوز أن يدخل يصلي الظهر خلف الإمام ويرجع يصلي العصر لكن أنا أرى أن الأولى أن يصلي العصر مع ذلك الإمام حاضرا جماعة يأخذ أجر الجماعة والظهر كده كده قضاء يعني صلى مع الإمام أو صلى بمفرده هو قضاء إن كان بغير عذر فهو آثم في كل الأحوال وإذا كان بعذر فهو مأجور في كل الأحوال يأخذ أجر الجماعة صح ولا إيه فأنت تأخذ الحاضرة أولا عموما مطلقا يعني لكن إن قلنا يجوز أيوة يجوز لكن بشرط عدم اختلاف الهيئة اللي إحنا لسه قايلين في القصر ما إذا صلى خلف المتم ما يقصرش عشان في اختلاف في الإيه في الهيئات كذلك هذه الصورة شبيهة تماما مثل القصر. وإلا لو أجزنا هذه لأجزنا للمطل الذي يقصر الصلاة أن يصلي خلف المتم وينفصل لو أجزنا هذه لأجزنا هذه فالذي يتفق مع عموم النصوص طبعا كان ده في خلاف يعني أنا لا أدعي أنه هو يعني متفق عليه أنا قلت لكم في خلاف بين أهل العلم كبير جدا لكن هذا هو الراجح والفي إعمال لجميع النصوص في نظري والله تعالى أعلم. من لا تصح إمامتهم لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا معذور مبتلى بغير عذره. هذا كلام هو كلام الشافعية تأوله المصنف وفيه نظر. هذا كلام تأوله المصنف وفيه نظر شديد. وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة. الراجح وما زاد إليه الظاهرية في هذا الباب وهي أنها تصح إمامته مطلقا بدون كراهة. المعذور له أجره ويصلي ولا يتقدم عليه، وكذلك غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جحش شقه صلى الله عليه وسلم علم الأبنة، صلى جالسا والصحابة صلوا خلفه جلوس. الإمام اللي وقال إذا صلى جالسا فصلوا وما جعلاش خصيصة له، إنما قال إنما جعل بعدها ما لي رأيتكم صليت القيامة، إنما جعل الإمام يؤتم به، وفي آخره وإذا صلى جالسا فصلوا إيه جلوسا، يعني جعلها عامة الأئمة. اللي بيصلي جالس ده معذور ولا مش معذور؟ وما ينفعش يصلي جالس إلا إذا كان معذور أساسا، صح ولا لا؟ فده نص في جواز إمامة المعذور للصحيح، نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث وإذا صلى جالسا فصل، إمتى الإمام يصلي جالس؟ لا يحل له أن يصلي جالس إلا إذا كان معذورا. فده نص في هذا الباب، ماشي الحال. فهذا صحيح. فالراجح في هذه المسألة أنها تصح إمامة المعذور للصحيح بدون كراهة، طالما هو أهل يعني للإيه للإمامة بدون كراهة، والله تعالى أعلم. استحباب إمامة المرأة للنساء. فقد كانت عائشة رضي الله عنها تأم النساء وتقف معهن في الصف، كل أسانيد ضعيفة، وكانت أم سلمة تفعله أيضا لا يثبت. كل الوارد في الباب لا يثبت، كل الوارد في هذا الباب لا يثبت، لكن يجوز. هنا التعليق على استحباب، نقول يجوز أن تصلي المرأة بالمرأة، يجوز أن تصلي المرأة بالمرأة إماما. وفي أثر عن عبد الله بن عمر لما سئل عن ذلك قال أنهى عن ذكر الله. فالشاهد يصح المرأة عن أذان المرأة في وسط النساء يعني. فإذا كان أذان المرأة في وسط النساء فمن باب أولى إمامة المرأة للإيه للنساء. فيجوز إمامة المرأة للمرأة. وأنتم تعلمون أن ابتداء الجماعة بالنسبة للنساء إنما هي يعني غير واجبة في النساء. ففي هذه الحالة الأمر واسع، يجوز تصلي فرادى ويجوز أن تصلي. نعم لا مش عارف دليل. عموما لما يصلي اثنين مع بعض واحد يتقدم خطوه كده مش عليها دليل، مفيش دليل على التقدم. يا اما الامام يبقى موازي للماموم، يا اما الامام يبقى قدام الماموم. امتى يبقى قدام الماموم؟ لما يكون اثنين فصاعده، يبقى الامام قدام والمامومين ايه ورا. لو هو واقف معاهم، لو واقف معاهم لا يصح في جماعه ايضا، زي في الجماعه الثانيه سيدنا انس صلى في 30 من أصحابه جماعة ثانية وقف وسطهم. وإحنا قلنا الكلام ده إذا كان في مقدمة المسجد، يعني علشان ما يتشبهش بحالة الإمامة الأولى الجماعة الأولى، لكن إذا كان في مؤخرة المسجد يجوز أن يتقدم عليه. فيصح رجلا كان أو امرأة، إذا كان رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة يقفوا بحذاء بعضهم البعض، مش واحد يتقدم سنة، السنة دي ما عاش دليل يقف بجواره، بل الدليل ورد على خلافه. فعبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة وقام وصلى خلف النبي وقام على ساره، الرسول أخذ بأذنه وجعله يقف بجواره عن يمينه، لم يقل خلفه قليلا إنما وقف بحذائه. فهكذا، فكل هذه أدلة أن الإنسان يقف بجواره، وكذلك إذا كان وسطه. إمامة الرجل للنساء. نعم لا يقف بجواره. كراهة إمامة الرجل للنساء عموما الحديث ورد ضعيف، لكن الأصل الجواز، فالرجل يصلي بالرجال والنساء معا، وكذلك يجوز. وقد ثبت في عهد عمر، يعني هو المرفوع ضعيف لكن ثبت في عهد عمر، اللي كان بعد الناس يؤم. ومولى عائشة صلى بأمنا عائشة، تعرفين قصة لما قرأ من المصحف، فكل ذلك ثابت. ويصح للرجل أن يؤم النساء طبعا مع وجود مع أنه يكون بعيد عنهن يعني، ومع أمن الفتنة. ايوه غير محارم المشكلة. انت بتقف وهم في الصلاة، شو تقف على حريم وراك؟ يعني مش لا، خلينا في الاولانيه، يقف حريم ورجاله ما يقفش، يقف وراك يا شيخ محمد حريم، في حريم بتقف في المسجد بتصلوا يعني. ايوه في مكانهم بيصلوا ولا بيصلوش؟ طيب وهم اجانب عنك ولا محارم؟ طيب اذا صح ان هم يصلوا مع وجود رجال اجانب، صح يصلوا من غير وجود رجال تاني؟ ايه المانع؟ ها؟ اه افرض الرجاله سابوكم ومشوا، صحيح ما تكملش صلاه. الشاهد يصح امامه الرجال النساء. انتوا عارفين كان زمان النبي الامام وبعدين الرجال، النساء خلف الرجال، خدت بالك؟ فالامر بذلك واسع، ما ينبغي ان نضيق حيث شاشة. طالما المراه بحجابها وما فيش فتنه، اما اذا وجدت الفتنه فالله لا يحب الفساد. ماشي الحال؟ ولذلك شر صفوف النساء اولها وشر صفوف الرجال اخرها، عشان في قرب. لما في مثل يعني من ضمن الحكم، مش عشان لكن من ضمن الحكم، لكن يعني لذلك احنا قلنا بيتنزل عليه. الان النساء لهم في المساجد كلها اماكن مختلفه، الحمد لله المسجد هنا مكان النساء فيه فتحات ممكن النساء تتابع من خلالها، شفت حد بتزين كتابة من خلالها، فدي الفتحات دي خير وسنه. احيانا غلق تام ما فيش علاقة، بحيث ان لو انقطع الصوت مرة ما تعرفش تتابع باي وجهة. في الحقيقة يعني هذا يعني الصلاة هو جائزة، بس الاحسن ان يكون في متابعة. ده اللي كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ان المرأة ترى الامام وترى تصلي. فمثل هذا فالشاهد فعشان تتابع الصلاة، تتابع الصلاة، فما فيش مانع. في المحافل اللي بتحصل أشياء، الطرائف اللي حصلت، كنا مرة عند الشيخ مصطفى العدوي والله يحفظه، فكان جاي زيارة له الشيخ محمد حسان، فكان جاي درس في عند الشيخ في مسجده. فالشاهد الناس طبعا شوف محمد حسان جاي، ناس امتلأ المسجد عن بكرة أبيه وأجوار المسجد وكذلك النساء وكده. الشاهد يعني وكان يعني حفل محفل رهيب يعني هناك، يعني الشيخ محمد حسان ربنا جعل له يعني قبولا في قلوب أهل الفضل رغم أنف فساد. فالشاهد المحفل الكبير اللي كان موجود ده، تاني يوم بقى الكلام اللي بحكي لكم ده يعني من 15 سنه ولا حاجه، كان كمان الشيخ محمد لما يجي كانت يعني ايه، كان اللي بيسمع كانش فيه لا فضائيات ولا كده، كان كده الناس. الشاهد واحد بعت سؤال للشيخ الله يحفظه، طبعا الشيخ عنده زي كده بس يمكن الصور انزل شويه في عند النساء زي عندنا كده في مجمع، بس الصور انزل شويه يعني الواحده ممكن تقف وكانها واقفه في بلكون مثلا او كده. الشاهد واحد قام بعت سؤال قال له يا شيخ قل للنساء يتقين الله وما بيبصوش على الرجاله، كان بيبص على الرجاله يوم الشيخ محمد حسان، خدت بالك؟ فاخت طالبه علم جزاها الله خيرا قامت بعت ورقه للشيخ قالت له قل للاخ السائل ايه اللي خلاك تبص فوق؟ انت يجوز للمراه ان تنظر، الرسول اذن لعائشه ان تنظر للاحباش، صح ولا لا؟ ان تنظر للاحباش اذا امنت الايه؟ إذا أمنت الفتنة. وبعض الصحابة قال هلموا اجمعوا لي نساءكم وأطفالكم أعلمكم صلاة رسول الله. حصل؟ لا. سيدنا عثمان ففعل. فهكذا فلا ينبغي أن نضيق ما وسعه الشرع، لأنه كما لا يصح أن نحرم أن نحلل الحرام لا يصح أن نحرم الحلال. خدت بالك؟ فهذا أمور ينبغي أن نضعها في نظرنا، لكن كل ذلك مضبوط إذا أمنت الفتنة. أمنا عائشة زارت بلال ولا ما زارتوش؟ لما كان مريض في أول الهجرة زارت بلال وقالت كيف حالك يا بلال؟ ساعات الناس تتعنت في أشياء ما فيه مش فيها أشكال ولا الأجنبي عنها. بالصف الأول متابع بالنظر شايف. لو حصل يتابع بالنظر وحدة تأمه. طيب يبقى إذن يجوز إمامة الرجل للنساء. إمامة قراءة إمامة الفاسق والمبتدع. روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى. الحديث خارج البخاري ما هوش في البخاري. وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان. يستحق الجلد. وكان الصحابة والتابعون يصلون، كل ذلك سنده صحيحة، خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. والأصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت، شوف الأصل ده جميل، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولكنهم مع ذلك كرهوا. يبقى في فرق بين صحة الصلاة وبين بطلان، وبين بطلان الصلاة. أي صحيح؟ الصحيح مع الكراهة. الكراهة مأخوذة من عموم قول الله عز وجل مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. استفيد منه، استفيد من الآية تتبع مساجد السنة، تتبع مساجد السنة. وكذلك الأثر اللي ورد أراد مصنف فيه ضعف. فالإنسان طالما ما خرجش عن الملة إنما متهم ولم تقم عليه الحجة بعد أو عنده نوع من الفسق، فإذا صليت خلف الصلاة صحيحة. لكن مثل ذلك لا ينبغي أن تتعمد الصلاة وراءه لأن فسق أو يقدم على الإمام، أما إلا إذا لم يوجد غيره يكون هو الحافظ الوحيد في القوم، ففي هذه الحالة لا يمنع من الصلاة، لأن الإمام شئت أم أبيت يؤتم به في الصلاة وخارج الصلاة، له تأثير في الناس. اللي يصلي بالناس ده الناس عموم الناس يؤتموا به عموما ويسألوه ويستفتوه. فإذا كان عنده نوع من الفسق في هذه الحالة، إذا كان عنده نوع من الفسق في هذه الحالة يعني الأولى ألا يقدم إلى الصلاة. وسبعا واقف مقام النبي، فيبغي أن يكون يعني مستنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حليقا ولا مسبلا إلى آخره. كل ذلك مطلوب في الإمام. جواز مفارقة الإمام لعذر. يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده إذا أطال الإمام الصلاة ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف، أو خوف ضياع مال أو تلف أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم أو هروب من ظالم لآخره. يعني لما رواه الجماعة عن جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي العشاء فصلى معهم ثم رجع فقرأ البقرة، فتأخر الرجل فصلى وحده، فقيل له نافقت يا فلان؟ فقال ما نفقت، ولكن لآتين رسول الله فأخبره. فأتى النبي فذكر له ذلك فقال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ اقرأ سورة كذا وكذا. طبعا في رواية أخرى كذا وكذا دي اللي هي مثل الغاشية والأعلى والشمس وضحاها. طيب إذا كان في عذر يجوز الأصل عدم مفارقة الإمام، الأصل عدم مفارقة الإمام إلا إذا كان هناك عذر. واضح؟ ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة عن يزيد بن الأسود قال صلينا مع النبي الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقف على رواحلهما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترتعد فرائشهما فقال لهما ما منعكما أن تصلي مع الناس ألستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكم نافلة. وفي رواية إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. الحديث في دليل على أنه لا، إن الإنسان ما يصحش أن يصلي فرضين، يصلي يعيد الفرض مرتين في يوم واحد، لأن الله ما كتب إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، وما أذن الله عز وجل ولا كتب أن يصلي الظهر، أن يصلي إنسان الظهر مرتين أو العصر مرتين إلى آخره، لا يصح. لكن أحدهما فريضة والثانية شاء أم أبى نافلة، لذلك قال فصليا معه هي لكما نافلة، فإعادة الصلاة نافلة. وهذا فيه أبلغ رد على من قال إن الإنسان يعيد الصلاة لمراعاة الترتيب، يقول لك اللي فاتوا صلاة يرجع صليت العشاء زي السورة اللي ذكرناها، واحد فاتوا المغرب ودخل العشاء مع الإمام صلى العشاء هيجيب المغرب اللي عليه، في قول يقول لك يجيب العشاء ثاني لمراعاة الترتيب، هذا أبدا، الترتيب يسقط للعذر، وهنا سقط لإدراك الجماعة وإدراك الوقت وإدراك الفضيلة. الدليل الحديث اللي احنا بنقول عليه اللي هو حديث فهي وهي لكما نافلة، لما صلى تاني مع الإمام الصلاة التانية ما قالوش صليها مرة أخرى، إنما قال له صلي تاني عشان ما تبقاش الجماعة متفرقة، يبقى في واحد قاعد ما بيصليش والناس بتصلي، لا ده يصح. لكن إعادة الصلاة دي اسمها إيه؟ نافلة. فما فيه دليل على إيه؟ على إن الإنسان لا يصح له أن يصلي الصلاة مرتين، إنما أحدهما بنية الفرض، إنما أحدهما فريضة والثانية شاء أن أبى نافلة. فالذي يقول علمني يعيد الترتيب نقول له ما الدليل؟ الآن ما هي الفريضة التي صلىها؟ الأولى أم الثانية؟ صلاته الأولى، يبقى الثانية إيه؟ ما فيش ترتيب برضه حصل، يعني حتى لو صلى العشاء ثاني الصلاة الثانية دي نافلة، ما هيش عشاء لأنه العشاء صلىها. خدت بالك؟ ما فيش حاجة اسمها الكلام ده نافلة. في ايه؟ نافلة مطلق 4 ركعات لله، 4 ركعات لله، 3 ركعات لله نافلة. ممكن دول كانوا صلوا في رحلهم فريضة، صلوا مع بعض جماعة هم ورجهم صلوا تاني سواء جماعة أو فريضة، بدلت وجدت في المسجد وفي صلاة صلي، ما يبقاش الناس بتصلي وانت قاعد كده، ما يصحش. استحب يعني استحب يعني مش الدرجة دي يعني. ايوه تنوي نية المفارقة وتنتظر إلى أن يعود في مكانه، لأن لا يصح أن تقوم تجيب الركعة الخامسة. هي السورة دي ابتداء للأمانة في أخلاف، يعني الأحناف وافقهم من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال لك تتابعه وصلاتك صحيحة. الأحناف لهم وجهة كده يقول لك الإمام ده زي قائد السفينة، فأجي تسيبه لما يروح روح معه. خدت بالك أنت إزاي؟ حتى لو متأكد امشي وراه وسلم، هو يكبر لك زي ما بيكبر لك النقص، الزيادة هيترجم للشيطان وتتابع الإمام. هذه وجهة الأحناف. لكن طبعا دليلهم أن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في السهو، لكن الراجح إذا كان هناك الصلاة مرت بأحوال وبأطوار، فالصلاة كانت في الأول كلها مسنة مسنة ثم زيد في الحضر وقر في السفر، فكان لما يحصل نوع من السهو يشك يتبعه لأنه يشك في تغير الصفة. وزاك زولي بين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ يعني رجع الثاني اثنين زي ما كانت الأول ولا نسيت؟ فقال ما قصرت وما نسيت. فتبين أن الرسول كان قد نسي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الراجح أنه لا يصح أن تأتي بفريضة بركعة زائدة في فريضة وأنت تعلم. يبقى الإمام لو جاب ركعة زائدة المأمومين على قسمين، قسم ساهي زي الإمام أو اتلخبط ده يمشي ورا الإمام وصلاته صحيح ويسجد معه، لكن قسم تاني متأكد أن الإمام جايب ركعة زيادة، الأصح في هذا على خلاف أنه ينتظر في مكانه وينوي مفارقة الإمام ويفضل قاعد في التشاهد لغاية ما إيه؟ لغاية ما الإمام يوصل ويسلم يقوم يسلم مع الإمام. لا مكروه، يكره أن يسلم قبل كن ثلاثة صحيحة، لكن ثلاثة صحيحة زي الرجل اللي يسلم قبل معاذ ما خلص ده طلع من الصلاة في الواقع المسلم سلم عن يمينه وعن يساره وقام راجع من السقن في الصلاة من الأول وجديد وقام صلوا وقام ماشي من المسجد. فسيدنا معاذ قال ده منافق، فراح هو بقى المنافق طب نروح نشتكي للنبي، قال راح اشتكى للنبي فالرسول ما قالوش صدق بطلة. ايه الإطالة شقت عليه، ما عنده عذر، عنده عذر برضه انه ازاي لا يجوز انه يجيب خمسة، يجوز انت صليت صلاة خمسة ركعات صلاتك صحيحة ولا بطلة؟ يسجد معه نعم يعيد الصلاة. نعم ده لو أساء بدون علمه، لكن أنت تعلم أنه أساء لا يجوز أن تتبع الإساءة. يعني أنت عارف الإمام مش متوضي، دخل الزوجة مش متوضي تدخل تقول فإن أساءه؟ لا الكلام ده بدون علمه. طب معايا أنت إزاي أساء داخليا؟ استأنف الصلاة. رواية صحيح مسلم بينت انه خرج من الصلاة خالص ورجع بدأ صام من أوله جديد مكملش معاهم خالص، هو الراجل صلى العشاء لا سيدنا معاه صلى بالبقرة فيستنى ما خلص الجزء الأول هيخلص أم سلم تعبان. هو التمس قال إن رجل صاحب نواضح يعني شغال شيال طول النهار عطاء جاي على العشاء ده كان مش قادر يقعد فمش قادر يستحمل يقف في الصلاة أم خارج وأم صلي العشاء بمفرده. هما بيستدل ده ان في روايات ان هي ظاهرة مش باين، فقال لك دي بيستدل بقى على نية مفارقة الإمام لان في روايات مفيش فيها التسليم خدت بالك، او ظاهرها حتى الولي فيها التسليم ظاهرها انه كمل انت خدت مش استأنى، فمن هنا بيستدل بقى ايضا على جواز مفارقة الإمام. اتفضل. الإمام يجب عليه أن يستخلف من خلفه وصلاة مأمون صحيح، يستخلف وصلاة مأمون صحيح لأن إن أساءوا فلكم ولهم، هو كالناس يستخلف ما ينفعش يكمل بعد ما علم، لا يجوز. أيوة لا يجوز، ايوه لا يجوز. ينفع يصلي وهو عارف انه مش متوضي؟ ياسف يقول له تعالى سلم اكمل بالناس الصلاه يا فلان، كلم يقول له ما خارج مصلي، ما يقول له باللسان يقول له اكمل، يقول له كمل الصلاه بالناس، هو مش حاجه، هو يقول له استخلف بالناس، يكلمه بلغته خاطب الناس على قدر عقولهم. الشافعية بقى يجي لك في الحتة دي ويقول لك لو امام محروق يحط يده على بقه كأنه هيستفرغ يا فلان كذا قوم خارج، يعني عشان يراعي، مش عايز يرفع الحرج عنه ناحية ناحية، يراعي فهم الناس، العوام مش هيعدش على كل واحد في كده. دول الشافعية ادوله الحتة دي ماشي الحال. استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلى، لحديث قبيس بن هلب عن أبيه قال كان النبي أمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبين، لأن بعض الناس بيتعمد الانصراف من على الإيه؟ من على اليمين، والرسول ثبت الانصراف من على اليمين ومن على الشمال، لكن كان الرسول في بيقبل فقط مش الانصراف، يقبل على الناس. كنا إذا صلينا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا، يعني يقبل شو الصحابة، حب النبي ده عند الصحابة غير عادي، بيشوف النبي بيبص فين يقف في معرض نظر النبي، شوف الحب، يعني عارف النبي لما يخلص لما يجي هيلتفت هيبص من على اليمين كده، فيقول لك نحب نقف على اليمين عشان لما يبص وش يقف في الشر، شفت الحب؟ يستغفر يستغفر ثلاثا ثم ينتقل. لا 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 حديث دي قبل ان يسند رجله زاد شذة شذة. نعم لا لا مخالف للسنة، الإمام اللي يفضل قاعد متجه الدم على طول ده مخالف للسنة، خالف هذه النبي يفضل قاعد كده نص سنة، الإمام ده داعية يأخذ بالناس وبقلوب الناس ويخلص وبص على الناس ويشوف أحوالهم، واللي شايف عنده غلط يكلمه رب السفينة، هو صح ولا ايه؟ هو الربان. احنا بنقول لا يتقدم عليه احد الا باذنه، والمؤذن ما يقيمش لما يجي، ولو اتاخر الناس تستناه، ويعني الامام له احكامه، فتيجي بقى بعد ما يصلي يحط وشه في الحيطه وما يبصش للناس. امام ايوه امام، فيكون على كده يعني يقف بس مقدار الاستغفار ثم يقبل وجه الناس، هذه سنه النبي، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة النبي كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت كان رسول سلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم، قالت فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. ماشي هذا الحديث، حفظ الحديث ده معاك يا عماد، ركز عليه كده، يصل حجة في الرد على المسألة الجهر بالذكر. انت خدت بالك انت ازاي حديث ابن عباس كان الجهر بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. جماهير العلماء الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، جمهور العلماء يرون خلافا للظاهرية، يرون أن ذلك كان في بداية الإسلام ليعلم أن هناك ذكر بعد الصلاة، وهذا نص كلام الإمام الشافعي، الكلام نص كلام الإمام الشافعي قال كان ذلك في بداية الإسلام ليعلم أن هناك ذكر بعد الصلاة، وذوهم أدلة يعني استنبطات. فبعض العلماء الظاهرية تمسكوا بظاهر النص فقال كان الإنسان موجود فإحنا نجهر ونظل، ومعاه حديث صحيح ما قدرش ننكر عليه، يعني الخلاف معتبر لأنه معه نص قوي ثابت وفي الصحيح خلاص. لكن عندي هنا كن يجلس مكانه يسيرا كنا نرى والله أعلم، يعني إذا معناه ان هم مش شايفين انه قاعد عشان يقول ذكر ولا كانوا بيجهروا بذكر، واضح؟
يعني يرد على السؤال
يفيد صحة مذهب للشافعي ان هو كان الجهر ده اول اسلام وبعد كده يفيد ها اللي هي ايه ما هو قال ان هو ان في نصوص تانية ان هما شيء بيفعله الرسول خمس مرات في يوم الليلة يبقى مثابت عن جماهير الصحابة انه يفعلوه. وحديث زي ده كان يمكث في مكانه يسيرا قبل ان يقوم فنرى ان ذلك كان لو كان الجهر موجود يقول لك ده كان قاعد للجهر بالذكر النساء كان يقوم عند التسليم مع مجرد الايه تسليم مفهوش انه كان يجهر والناس ايه يجهروا من خلفه. في نصوص وثبت نصوص اكثر من مره انصرف من الصلاه مباشره لما تذكر التبر فالشاهد ان ثبت عدم الجهر وثبت عدم الجهر فالجمع اولى ان شرع ما يوقعش حجه لكن ده ممكن يبقى معانا في هذا الباب. لا ثم احمد والشافعي ومالك وابو حنيفه صعب اسيبه يعني بصراحه ما يعني خدت بالك لكن لا ينكر عليه لا معاه نص احنا بس بعرفك وجهه اصل هما اللي بينكروا علينا احنا ما فيش عليهم ده الحمد لله لكن اللي بيجي هارد ينكر عليك يقول لك انت دلوقتي ما تعملش بالحديث ليه؟ زوج الذكر الفعالي ليه؟ ثم ما هو مصدر الذكر الذي يظهر به؟ ما في نص واحد يفيد مقدار الذكر الذي يظهر به. ما في نص واحد بقى يقول لك بمقدار استغفر الله لو انت السلام كسابقا طيب يجي لك واحد يقول طب ما نسبح ونحمد ونكبر كمان هو قال الذكر يبقى ذكر الصلاة كله وندخل في التصوف بقى والظهر بالذكر حتى بالصلاة ذلك مشاكل ايوه فما فيش نص بقى يفيد فشيء ثابت زي ده كانت على الاقل اثار حتى لو كان مداوم عليه اثار تفيد المقدار اللي كان يجهر بيه فده اللي وطالما انه ما كانش بيجهر بيه كله واللي بيظهره بيقوله ما كانش بيجهر بيه كله انما يجهر بالخفيف منه فمعناه انه كان مش معمول عشان اظهار شعيره انما معمول علشان بيان جواز الذكر والتعليم بيان ان فيه تعليم بعد الصلاه فده اللي نفهمه من خلال النصوص والله اعلم لكن من تمسك بالنص فلا ننكر عليه والله تعالى اعلاه واعلم. هنقف عند علو الامام والماموم عشان الوقت وننظر شو السؤال الوارد بالنسبه لتسويه الامام للصف بالنسبه لتسويه في الامام للصف معلش انا حد من الاخوه يتابع معايا بقى احنا واقفين عند ايه ما هي العبره بالتسويه هل تسويه الاكتاف بالاكتاف ام تسويه الاقدام بالاقدام تسويه الكعب بالكعب العبره ان تسوي الكعب بالكعب والكعب هو العظم الناتئ اللي ما بين الساق والعقب خلاص والكعبين اللي فوق دول اللي هم دول كعبين لا مش دي كعب العظمه اللي فوق دي ايوه هي ديت كعب اللي ورا دي اسمها عقب الرسول قال ويل للاعقاب من النار العقب اللي هي الحته اللي ورا في الاخر الرجل دي اسمها العقب لكن العظمتين اللي فوق ديت اللي فوق العقب دول اللي هي اخر الساق العظمتين اللي اخر الساق هي دي اسمها الكعب فانت الكعب ده انسان طويل قصير هتحذيه قصاد بعضه مفيش بقى اشكاليه فيحال ما هو كده الاقدام بايه؟ سبب السنه انه كان الكعب في الحديث في البخاري فالقدم بالكعب والكتف بالكتف يبقى احاذي الكتف بالكتف واحاذي الكعب بالكعب يستوي الصف ولا احتاج بقى لا نعمل شريط ولا نعمل حبل ولا نعمل الكلام ده لان ده اساسا يعني بعض العلماء بيجيزوا من باب المصالح المرسله وبعضهم كان يقول وجد مقتضاه زمان الرسول ولم يفعل وسوى بالكعب فلذلك نرى ان الاقرب نسوي بالكعب والناس تتعلم ذلك. انت تجرون بعض اهل العلم بس معلش نص بيحمل ان التسويه التامه ديت في بدايه الصلاه بس ما هوش دليل يعني ايه قادر لان قال لك مع الحركه هتختلف مش معقول في كل حركه هتقعد تضرب لا ما انت تفعل المطلوب منك بس انت لا تلعب غيرك ولا يعني انت مش هتسأل عن غيرك. لا ولا يجوز. انت تقف على ايه؟ انت تضبط على يمينك بس ورجليك تبقى على مستوى كتفيك. قدام باعد مضمم رجله عشان ما يشعبوش يلزق. خلاص انا ما اجريش وراه. تقف في مكانك بقى. انسان جنوب ودخل عليه وقت الصلاة لما استطاع ان يغتسل نظر البرودة. فهل هناك رخصة في ذلك الامر؟ دخل وقت الصلاة. في فرق بين دخل وقت الصلاة وهيخرج وقت الصلاة. اذا دخل وقت الصلاة يجيب مية ويدفيها ويغتسل. طالما اذا كان هيتسع ذلك قبل خروج وقت الصلاة فلا يسعه الا ان يستدفئ يدفئ المية ويغتسل. واضح؟ ممكن تفوت الجماعة لكن مش هتفوت الوقت. لو الوقت هيفوت يبقى هنا له عذر يتيمم. اما الجنوب يتيمم. عمرو بن العاص وفي غزوة ذات السلاسل وحديث في كلام حديث عمار بن ياسر. زعلان ليه؟ عمار بن ياسر صحيح مسلم لما كان بيتمسبه جامع كان يتمعك في التراب و عمار والرسول قال ما يكفيك ان تفعل هكذا وهكذا. اشكاليه التيمم من كل حاجه اساسا. التيمم مبيح سواء من الجنوب او من الجنابه حتى اكبر او اصغر بالصفات. ايوه ما احنا قلنا دي يفعلها اذا في حاله اذا كان الوقت هيخرج وقت الصلاه هيخرج على انه من الاول يعني. لا لا في نظر لانه كان الحديث ابتداء في اسناده كلام. فحضرت معانا في مشكله الاثار حديث اسناده كلام من ناحيه وعلى فرض صحته اذا كان في غزو ما فيش مكان البروده وتدفئه دي ما امر مش هين يعني. لا يخلي الكتف مع الكتف عشان ما يأذيش اللي وراه. مش إشكالية. هذا خطأ. الإنسان الرسول قال صلى قائمة فأمسطها فجالسة. ما قالش بعضها جالس بعضها قائم. هو ثبت في السنة أنه أحيانا بس ده ما يبقاش على الدوام يعني. ما يبقاش على الدوام. إذا بقى استنقاية يعني بقى بس لكن هو عنده ركن تام أركان تامة كل ركعة ركن قاعد وركنين واقف ما يصلي جالس الله ما دام مريض له العذر إنه يجلس. إشكالية لا مش هخفف الحاجة ده مش قادر يقف يقعد. على كل صلاته صحيحة بس احنا نتكلم عن الاولى. صل قائمة فان لم تستطع جالسة. مش انت نص جالس ونص واقف. هيجيبهم لو هو جالس يجيبهم وهو جالس مع الجنود. ايوه مفيش إشكالية. لا جزء إيه؟ لا مش لا يجوز هو الافضل لكن ما اقدرش اقول لا يجوز. عشان هو في اللغه الايماء يكون بالراس ان ده الوارد.
هو عشان لو في اللغه الايماء بالراس فقط. لما لو في اللغه يعني
المسألة مش مسألة كده، مسألة زي ما انت لسه تتكلم في ثانية، واحد يجي يقول لك فتقول لا ما استطعت، انا بجيب القدر اللي انا مستطيع. والاولى انه يومي الاولى، لكن ما اقدرش اقول ان هو لو كده صلاته باطله، ما اقدرش اقول، ما اقدرش اقول. لكن ما هو لا يجوز لي يعني صلاته باطله، ما انا عشان كده قلت لكن نقول الاولى ان يومي ان يشير. انسان وضع اصبعه في دبر وضع مراه اما العلاج الرحيه، هل ذلك ينقض الوضوء؟ جمهور العلماء على انه ناقض، وحملوا حديث من مس ذكره فيتوضا ادخلوا حلقه الدبر في مس الذكر، لان في الروايه مس فرجه، فقال لك الفرج يشمل الاثنين والاثنين يشمل الفرج، يدخل عليه هذا ويدخل عليه ذاك. وهذه وجهه واختارها الشيخ السابقين واختار فريق من اهل العلم كثير، وبه اقول والله تعالى اعلم. وماذا لو كان ذلك من فعل الطبيب؟ الطبيب بيتوضا الا اذا كان في، طبعا انت مش عاملها الا اتجوزتي فمش هيبقى عليه حاجه. والمريض لما يبطلش، لان اذا كان بحائل لا يبطل، اذا كان بدون حائل يبطل من الاثنين. وضحت؟ لقائل ان يقول الحديث ورد في الذكر فقط فانه ما يفعلش، لكن قلت لكم جماهير العلماء حملوا على مساله فرجه، ده يصدق عليه كده وده يصدق عليه كده، وادخلوا حلقه الدبر في ذلك. ما هم قالوا بقى ايه القياس مش على الروايه، قال لك هذه ابلغ. قال لك ما هم قالكش الدبر مطلقا، قال حلقه الدبر اللي هي المرهم دي. فاهم الكلام؟ قال لك حلقه الدبر مساها ابلغ من مس الذكر، ان مس الذكر اخف لانه يحتاج يحتاج اليه في النش يعني ظاهر، بخلاف دي باطنه. انا حكايه الشهوه دي مفيش عليها دليل، على كل ان هي مش متفق عليها، بس انا يعني انا يعني ارى ان هو ثانيه طيب عيد الوضوء. فانا فاهم انا عاجبني هذا يعني مش اشكاليه، بس انا بقول لك في طريقه الاستدلال يجوز ان انت تتمسك بظاهر النص وتقول معلش على طول. لكن انا بعطيك وجهه كثير من اهل العلم اللي هم ادخلوا حلقه الدبر في الباب من وجهتين، وجهه ديت وهي معترض عليها بما قلت، ووجهه انها ابلغ، يعني اذا كان النهي عن الادنى فالاعلى من باب اولى. تاخد بالك انت ازاي؟ فقال لك دي اعلى اعلى. ف كده يعني حلق الحلقه الدبر مش الاليا. إمام أذن في مسجده وعندما حان وقت الإقامة لم يكن هناك حضور مطلقا من الناس، فانتظر عشان يجي، طبعا ده أكيد في صلاة الفجر. فبدأ يصلي بسماعات المسجد هيصلي بسماعات المسجد ليه بس؟ يصلي لوحده ملتزم في سماعات المسجد. على كل من يصلي أخوك الشيخ إبراهيم اللي كان ماسك مسجد في الفجر في حته بعيده كده مقطوعه، فكان كل يوم يصلي لوحده ويصلي في الميكروفون. فهو اذا كان بغيه انه حد يسمعه ويجي يبقى ما فيش اشكال، او يتعرف ان هنا في مسجد يعني ماشي او على الطريق او كده ما فيش اشكاليه. الشاهد سبحان الله واحد يقول له انا كنت كل يوم اسمعك وانت بتصلي اقعد اسمع صلاتك. يعني في ناس لا كان جنبهم يعني حاجه ثانيه وكانوا بيصلوا سريع، يصلوا ويرجع، ده طبعا قاعد مستني جايز حد يجي يصلي متاخر فيقعد يصلي ويسمعه وتاثر بيه وكده. المهم لما قال له طب تعالى بقى صلي معايا، سمع حد يجي يصلي معايا فكسب زبون. ماشي مش اشكالية، ما فيش اشكالية. في حالة ما احدث الامام وهو يصلي
ولكن من خلفه لا يفقهون إذا خرج الإمام ماذا يفعلون؟ فهل يتكلم ويقول تقدم يا فلان؟ أم هو أساسا خارج من الصلاة يتكلم براحته؟ هو ما هوش في الصلاة يتكلم بما شاء. كان لك سؤال ماشي ما خلص بعد وكمل حق. قول قول انت.
اللي هو يسلم ويكمل صلاته والإمام هيسجد في الجزء السابع. قررت فيها انه ينظر لو دخلت جزء سهو. احنا موقف بيسلم لا يسجد في الجزء السابع معاه. لو كان هو ما ادركش ان السهو ده احسن
جنب. يتابع مع الإمام.
لا هو خلاص
هيسجد بعد السلام يعني خلاص هو يفرقه فرقه خلاص ما يسجدش معه حد مش اشكالي هو فرقه خلاص هو اثناء اذف ولا ايه
الساعة
8 النهاردة اسئلة عن موضوع اصول الفقرة الجاية ها طيب ماشي أم؟ إيه المشكلة يا لا في سجد بعد سجد لا إزاي هو عارف نزول يدين وسجد ده صلى ركعتين لا صلى ركعتين وبعدين سجد بعد السلام ما لو كان عايز يسجد قبل السلام كان يسجد واضح ده جاب ركعتين الاول كسر ربعيه كسر عصر
هل الانسان نفسه اللي هنا كمثلا دعاء اللهم انا نعوذ بك من شر ما علمنا ولا شر ما لم نعلمه ده هو الذي علمنا التوحيد هل
نشرك بالله
هل هنا الحاجات دي
لتعليم
الامه
نسيانه
ودعاء
ده اه طبعا لا بالتعليم انما انا ولبيان بشريته
او البشر
اه صلى الله صلى اتفضل ايوه القول ينسخ بالفعل اه لا ما نسخش هم مرضوش ينحروا صح ونسخ ده اكد القول بالفعل في الحديبيه اكد القول بالفعل قول لي سؤالك تاني مش انت عايزك توصل لما قال لهم يخلقوا وانحروا مرضوش عمل ايه حلق هو وراح ما نسخش ده اكد ما كانش نسخ صارف صارف من الوجوب الى الاستحباب اما النسخ اللي قالوا بالنسخ بيستدلوا بحديث ضعيف هو حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء من وسط الله وحديث ضعيف وذلك الراجح ان هي صارف اللي هو اكل الرسول من الشاه وثم صلى صارف لحديث توضا من وسط النار صارف من الوجوب الى الاستحباب فيستحب الوضوء من وسط النار فالفعل يصرف من الوجوب الى الاستحباب من التحريم ولكن لا ينسخ ينسخ يعني يزيل حكم بالكلية النسخ من شروط النسخ ان يكون الدليل الناسخ في نفس قوة المنسوخ ما ينفعش يكون اقل منه والفعل اقل من القول اه ما ينفعش يكون اقل
هل النبي يفعل ينزل الواجب
نعم
هل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الواجب
لتعليم ما بنقولش كده عشان انما هو يفعل من لبيان للتشريع كان يبين للناس صلى الله عليه وسلم مبين والتبين بالفعل ابلغ فهو في حقه لما هو بيبين اذا فعل ما هو مكروه في حقنا اذا فعله للتعليم فهو في حقه هو الاعلى هو مستحب حقه مستحب مش مكروه ان ده تعليل ايوه اشياء كثيره يعني نعم مالك السجع اللي هو يجيب كلام القافيه واحده او اخر واحده يمشي على وتيره واحده اللي هو مثلا يقول ايه
اللهم اصرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. اللهم ان بك من اللهم اني اسالك الجنه وحليها وحورها ولبنها وعسلها. يا اخي ذا ابتداء من الدعاء يا اخي يقول اللهم اني اسالك الجنه اعوذ بك من النار. ذا من الاعتداء لمنع ان يكون اقوم يعتدون في الدعاء والطهور من ضمن ده. الصحابي لما شاف ابنه بيقول له اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها, قال يا بني سل الجنه فانك ان اعطيتها اعطيت الجنه وما فيها, واستعذ بالنار فان عزت منها وعزت ان نرى فيها. قاعد يسال الحور والطب واحده واحده, كنت خلصت دي ودخلت في حاجه ثانيه دعيت بشيء اخر. لكن نشكو الى الله اشرفها بالدعاء.